الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يبحث مع وزير الخارجية الإيراني آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. رئيس الوزراء العراقي يتابع تنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية ويصدر عدة توجيهات. واستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل في بلدة عقبة بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله اليوم في بيروت وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان والوفد المرافق له. وأفادت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وعلى هذا الصعيد أكد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب أن العقوبات الأمريكية لا يمكنها أن تعيق العلاقات الاقتصادية بين إيران ولبنان، معلنا استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان. للمزيد من التفاصيل بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان نتابع ما يقوله الإعلامي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية البناءة والداعمة لدورها في دعم استقرار لبنان. الوزير الإيراني طبعا كان قد وصل ظهر أمس إلى مطار بيروت، وكان في استقباله ممثلين عن قيادتي حركة أمل وحزب الله، وأيضا عن الخارجية اللبنانية، ليكون له لقاء كما ورد في الخبر مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وكانت جولة أفق في آخر التطورات التي تشهدها المنطقة. اليوم استهل زيارته في يومها الثاني لبيروت بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان هناك أيضا توافق على العلاقات والدور الذي تلعبه إيران، ما يدعم لبنان بكل تفاصيله الاقتصادية وغير الاقتصادية. وهو نقل الأجواء التي دارت بينه وبين الطرف السعودي عندما زارها إلى رئيس مجلس النواب، وأيضا وضع رئيس مجلس النواب في أجواء زيارته إلى العاصمة السورية دمشق. بعدها كان هناك طبعا لقاء مع نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الوزير عبد الله أبو حبيب وزير خارجية لبنان، وكان هناك أيضا موقف للوزير عبد اللهيان الذي أكد فيه استمرار دعم لبنان للجيش للشعب للمقاومة، وهو أعاد أيضا طرح المبادرة الإيرانية في مساعدة لبنان في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تأكيد إيران على أن الملف الرئاسي هو ملف لبناني بامتياز، رافضا تدخل الدول في شؤونه وفي شؤون طبعا لبنان الثانية. سيكون هناك مؤتمر صحفي في دار السفارة الإيرانية في بيروت بحضور عشرات الصحفيين المحليين والأجانب، وهناك سيكون هناك طبعا يعني إجابات على كل الأسئلة التي يمكن أن تطرح على وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كشف التلفزيون الإيراني معلومات ومشاهد جديدة اليوم ضمن تقرير بشأن إحباط مخطط تخريبي لجهاز الموساد الصهيوني كان يهدف إلى ضرب الصناعات الصاروخية. وأظهرت المشاهد بشكل واضح كيف تنفجر القطع المفخخة التي جرت برمجتها سابقا لتحدث تفجيرا تلقائيا في أوقات مختلفة بعد تركيبها ضمن أجزاء الصواريخ. وبحسب التقرير فقد ضبطت آلاف القطع المفخخة التي حاولت شبكة الموساد إدخالها في عجلة صناعة الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه العملية هي أكبر عملية تخريبية في الأعوام المئة الأخيرة من تاريخ إيران. وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد كشفت أمس تفاصيل عملية أمنية أدت إلى إحباط مخطط تخريبي لجهاز الموساد الصهيوني. أعرب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن تقديره لاستضافة الحكومة والشعب العراقي لزوال 40 الحسيني، وقال: نحن ممتنون بالصدق لحكومة وشعب العراق لأنهم يبذلون بإخلاص كل ما في وسعهم لاستضافة الزوار 40 الحسيني. وأوضح وحيدي أن تعاون الحكومة العراقية هذا العام كان ممتازا للغاية، مضيفا: لقد أبدى الغالبية العظمى من الزوار الإيرانيين رضاهم سواء داخل إيران أو في العراق. وفي هذا السياق أعلن مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة إيلام غرب إيران أنه منذ بداية شهر صفر لغاية الآن عبر نحو 1,700,000 زائر إيراني من حدود مهران لزيارة 40. عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في مقر قيادة العمليات المشتركة اجتماعا موسعا مع محافظي البصرة وواسط وبابل والنجف وكربلاء وقادة العمليات والشرطة في العديد من المحافظات، وذلك للاطلاع على سير تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية المعدة لتأمين الزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء المقدسة. واطلع السوداني على الإجراءات المتخذة لتأمين طرق الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام من جميع أنحاء العراق باتجاه مدينة كربلاء والتسهيلات المقدمة في المنافذ الحدودية وكل ما هو من شأنه أن يساعد في توفير الأجواء الآمنة للزائرين والمواكب الحسينية المنتشرة طول المسير، فضلا عن الاطلاع على الخطط الخدمية في مفاصل الخدمات البلدية والصحية والنقل وغيرها. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون خلال محاصرة قوات الاحتلال الصهيوني لمنزل في بلدة عقبة في طوباس بالضفة الغربية. وأشارت مصادر فلسطينية لاندلاع معركة عنيفة بين سرايا القدس وقوات الاحتلال الصهيوني بمحيط المنزل المحاصر، لافتة إلى استهداف مقاتلي سرايا جنود الكيان بصليات كثيفة من الرصاص وتحقيق إصابة مباشرة بصفوفهم. وأكدت المصادر انسحاب الصهاينة من البلدة بعد قصف المنزل بالقذائف وتهديمه، مشيرة إلى فشلهم في اعتقال مقاوم بكتاب القسام كان محاصرا بالدار ذاتها. تواصل الشرطة في النيجر تطويق مقر السفارة الفرنسية فيما قرر المجلس العسكري حظر أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية. وفي السياق بحثت واشنطن والجزائر الوضع عقب الانقلاب الذي اطاح بالرئيس المحتجز محمد بازوم. وتخضع السفارة الفرنسية لإجراءات أمنية مشددة بعد قرار المجلس العسكري بترحيل السفير الفرنسي لديها وعائلته إلى خارج البلاد، وفي وقت حذر فيه الجيش الفرنسي من أي مساس بوجودها العسكري أو الدبلوماسي في هذا البلد. في سياق متصل بتطورات الأزمة أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق العمليات العسكرية بسبب الوضع الأمني الحالي. ختام النشر والعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يبحث مع وزير الخارجية الإيراني آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. رئيس الوزراء العراقي يتابع تنفيذ الخطط الخاصة للزيارة الأربعينية ويصدر عدة توجيهات. واستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل في بلدة عقبة بالضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتنا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى في تاريخ العلم في إيران.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا ورافقونا.
أيها الإخوة والأخوات، لم يكن تعامل الفيلسوف والعالم الإيراني الكبير قطب الدين الشيرازي مع القضايا الفلسفية والرياضية والطبيعية من باب الجمع الذي يخلو من الإبداع والابتكار، فقد كان مجتهدا في كل من القضايا الفلسفية المجردة مثل كيفية تقسيم العلوم، وفي القضايا الرياضية أو القضايا الطبية، وكان يتمتع بتجارب شخصية واسعة، وخبرته هذه انعكست فيما تركه من آثار.
وكان قطب الدين يميل فيما يتعلق بتقسيم العلوم إلى أن يقدم تقسيما يستوعب كل علوم العصر من فلسفية أو حكمية، ولذلك فقد قدم تقسيما يختلف عن تقسيم ابن سينا، وقسم العلوم منذ البدء إلى حكمية وغير حكمية، وبذلك فإنه يعتبر الدين والفلسفة فرعين من المعرفة. ولا شك مستمعين الأفاضل في أنه لم يكن هو الذي أسس هذا التقليد، فقد كان أستاذه الشيخ نصير الدين الطوسي والفخر الرازي من قبله يتبعون هذا الأسلوب نفسه، واتبع هذا الأسلوب نفسه فيما بعد فلاسفة من أمثال الدواني وميرداماد والملا صدرة.
لذلك أيها الكرام، نرى قطب الدين يمزج في كتاب درة التاج كل المباحث مع بعضها البعض من خلال الاستناد إلى الآيات القرآنية والأحاديث والأحكام الدينية. ونلاحظ أن شعار فلاسفة القرون الوسطى في أوروبا، والذين كانوا يقولون الفلسفة في خدمة الدين، كان شائعا قبل ذلك بسنوات بين المفكرين الإيرانيين.
وقد جاء في كتاب اختيارات مظفري الذي هو من مؤلفات قطب الدين الأخرى حول الرياضيات ما يلي: الرياضيات أشرف نوع من أنواع العلم، وهي جزء من أجزاء الحكمة النظرية، وهي علم يتحصل للإنسان على الإطلاق من اقتنائه، شرف الاطلاع على هيئة السماء والأرض والأفلاك والمقادير والحركات وكمية الأبعاد والأجرام وكيفية أوضاع بسائط الأجرام التي هي أجزاء هذا العالم.
تعريف قطب الدين هذا للرياضيات طريف ولافت من جانب الأشخاص الذين هم أنفسهم منجمون ومن مؤسسي زيج مراغة مع نصير الدين، ذلك لأنه يدل في الحقيقة على دائرة رؤيته عن شمولية علم الرياضيات الذي لا يشمل المقادير والكميات وحسب، بل الحركة والأجسام السماوية والأرضية.
وقد سعى قطب الدين في هذا الكتاب نفسه لأن يحل بعض المصاعب المعروفة في علم الرياضيات وأن يجيب عن بعض القضايا والمباحث المتداولة حسب رأيه، وأن يحكم بين سابقيه كما كان معهودا.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعين الأعزاء، كان العلامة قطب الدين الشيرازي من المبرزين في عصره في علم الموسيقى والفيزياء، ورغم أننا لا يمكن أن نعتبر قطب الدين الشيرازي تلميذ صفي الدين الأرموي المنظر الموسيقي في القرن السابع، ولكنه يعتبر دون شك أول شار لكتب صفي الدين الأرموي. وقد خصص قطب الدين قسما مفصلا من كتابه الموسوعي المؤلف من عدة مجلدات وهو درة التاج للموسيقى، وتناول فيه بالشرح نظريات صفي الدين الأرموي وخاصة مواضيع الرسالة الشرفية.
كان قطب الدين ينظم الشعر بالفارسية حينا وبالعربية حينا آخر، وقد وصلتنا بعض المقطوعات من أشعاره في تراجمه، وقيل حوله إنه كان يصوم نهاره عند تصنيف الكتب، ويبدو أن المسائل الدينية كانت قد اكتسبت المزيد من الأهمية لديه في أواخر عمره، حيث كان ينفق معظم أوقاته في تعليم القرآن، بل إنه كان يقول: ليتني كنت أعيش في عهد حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنت أصم وأعمى كي أنعم بنور جماله.
أيها الكرام، تجاوزت شهرة قطب الدين الشيرازي الجميع في عصره حتى السلاطين والحكام والملوك والفضلاء، وبلغت عامة الناس. كان معروفا بسخائه وكرمه، وكان يهب كل ما يملك للمحتاجين والفقراء والمساكين، وكان ينقل شكاوى الناس إلى الحكام الإيلخانيين المغول في زمانه.
نعم، كان قطب الدين يعيش في أواخر عمره في مدينة تبريز في شمال غرب إيران، والتحق أخيرا بالرفيق الأعلى في 17 من شهر رمضان سنة 710 من الهجرة الموافق 15 من شهر شباط عام 1311 من الميلاد، بعد سنوات طويلة من الجهد والمثابرة العلمية في طريق التعلم والتدريس والتأليف وتربية الطلاب، ووري الثرى في هذه المدينة في مقبرة جرنداب.
لقطب الدين مؤلفات عديدة، من أهمها نهاية الإدراك في دراية الأفلاك، وهو كتاب كما يقول جورج سارتون يشتمل على موضوعات مختلفة تتعلق بالفلك والأرض والبحار والفصول والظواهر الجوية والميكانيكا والبصريات. كتاب التحفة الشاهية في الهيئة، كتاب التبصرة في الهيئة،
وكتاب نزهة الحكماء وروضة الأطباء، وهو شرح وتعليق على كتاب القانون لابن سينا. كتاب رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم.
التحفة السعدية في شرح كليات القانون في الطب، وله رسالة في البرص. وللشيرازي أيضا عدد آخر من المؤلفات في الفلك وفي علوم مختلفة، وقد توجه في أواخر حياته إلى التصوف ووضع بعض المصنفات في علوم القرآن والحديث.
أحبتنا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة،
وإلى اللقاء في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم تاريخ العلم في إيران.
حتى ذلك الحين،
بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
آفاق التقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيز المستمع، نتناول الحديث عن مسألة ثقافة الوحدة الإسلامية والتقريب. مستمعينا الأعزاء، إن ثقافة الوحدة الإسلامية هي ثقافة جماهيرية تطرح على مستوى الأمة الإسلامية، وتستهدف تحقيق وحدة كاملة في الموقف العملي والاجتماعي والسياسي. والهدف من منطق الوحدة عزيز المستمع هو تحقيق وحدة في الموقف العملي بين جماهير الأمة الإسلامية. ولغة هذه الثقافة بسيطة، والموضوعات التي تطرحها هي النقاط المتفق عليها بين أبناء الأمة الإسلامية، أبناء العقيدة الواحدة والمفاهيم الواحدة والتصورات المتحدة والتشريعات التي تتفق عليها كل المذاهب، فتشكل ضرورات فقهية لدى الجميع. وهناك ثقافة التقريب عزيزي المستمع، والمقصود بها تلك الفكرة التي تسعى لتقريب الآراء الاجتهادية وتقريب آراء المذاهب وآراء العلماء. وهذه الثقافة هدفها المباشر هو أن تتقارب الآراء الفقهية. فالفكر الإنساني هو مجال للاعتقاد، وهو مناط بالتكليف، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له العقل ليميز به بين المسائل وبين الحق والباطل. فإن استخدم هذا العقل في إيجاد الفتاوى للتفرق بين الناس فهو عقل شيطاني، وإن استخدم هذا العقل من أجل معرفة الحق واتباع طريق الصواب يصبح هذا العقل من نعم الله، ويكون سببا لدخول المؤمنين في رحمة الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، إن التقريب والوحدة مطلوب بين جميع شعوب الأرض، لأن الناس من أصل واحد، والله تعالى أعلن وحدة الإنسانية وجعل الأفضلية في التقوى. والوحدة بين المسلمين أصل، وليس في القرآن الكريم كلام عن التفرق إلا في معرض الذم، فكل فساد في الأرض هو صناعة إنسانية، والصلاح من صنع الله. والحرية التي منحها الله للإنسان حرية كبيرة، فأعطاه حق اختيار الجنة واختيار النار، وهذه حرية منحت للإنسان. ومن هنا كانت الأمانة في عنق الإنسان الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. والتفرقة بين الناس تأتي بسبب العصبيات الشخصية والقبلية أو القومية أو المذهبية والطائفية. مستمعينا الأعزاء، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
دلش دستی ما داره باته، آخر غم خور منی داده میدانی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الجديدة التي سنقوم بها بين معالم مدينة همدان التاريخية والثقافية والحضارية.
أملنا أن تمر الدقائق معنا مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم للمتابعة.
أحبتنا المستمعين، من المناسب أن نستعرض لكم بعضا من أهم المعالم السياحية التاريخية لمدينة همدان، ونعرفكم على الإمكانيات السياحية لها من خلال زيارة المعالم السياحية الثقافية والتاريخية لهذه المدينة.
يعتبر تل هجمتان الأثري من المعالم السياحية التاريخية لمدينة همدان، وهو يمثل كنزا نفيسا وقيما من الأبنية وتذكارات العصور القديمة في القسم الشمالي وفي النسيج القديم لمدينة همدان، وهو يستقبل دوما الكثير من السياح من إيران وبلدان العالم الأخرى، ويذكرنا التجوال بين أرجاء هذا التل الأثري بتاريخ إيران قبل الآلاف من السنين.
وينبغي أن نعلم هنا أن اسم هجمتانا يعني موضع التجمع، وقد ذكر في المصادر التاريخية القديمة على شكل هجمتانا وإكباتان وإمدانا وهمدان، وقد تم تسجيل هذه المجموعة الأثرية الضخمة على لائحة الآثار الوطنية الإيرانية عام 1931.
نعم أعزائنا الكرام، يعود تاريخ تل هجمتان الأثري الذي يضم في داخله مدينة تحت الأرض إلى 3000 عام مضى، ويعتبر أوسع التلال الأثرية في إيران، حيث تبلغ مساحته 30 أو 40 هكتارا، وذلك بعد أن نأخذ بعين الاعتبار الأقسام التي كانت جزءا من نطاق التل الأثري، لكن هناك أبنية شيدت اليوم عليها.
وإذا ما التفتنا إلى الإشارات التاريخية والاستنتاجات الأولية لعلماء الآثار والباحثين، فإن هذا الموقع الأثري يضم آثارا من العصور التاريخية المختلفة، وخاصة الميدية والإخمينية والأشكانية. ونظرا إلى الآثار المتبقية من إيران القديمة، يبدو أن مدينة هجمتانا تأسست على يد الشعوب الآرية الميدية في القرن السابع عشر قبل الميلاد، واختيرت عاصمة لأول الأباطرة والملوك الإيرانيين.
وقد كانت هذه المدينة القديمة أول العواصم الإيرانية، وكانت مع أثينا في اليونان وروما في إيطاليا من المدن الأثرية القليلة في العالم التي بقيت حية حتى اليوم. ويرى المؤرخ هيرودوت أن مدينة همدان شيدت من قبل أول الملوك الميديين دياكو، وذكر أنها كانت محاطة بسبعة أسوار كان كل منها بلون أحد الكواكب السيارة.
ويصف هيرودوت هجمتانا في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بأنها كانت تشتمل على المجمع الملكي الذي كان يضم القصر والخزانة والمعسكرات، حيث كانت قد شيدت على تل. ويذكر أن هذا المجمع بني من سبعة أسوار متحدة المركز، وكان كل سور داخليا أعلى من السور الخارجي ويشرف عليه.
برنامج همدان، بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان، بوابة الحضارة الإيرانية.
أعزائي الأفاضل، خضعت الهجمتان للعديد من عمليات التنقيب الأثرية من قبل علماء الأثار الإيرانيين والأجانب خلال الأعوام المئة الأخيرة، ويعود تاريخ التنقيبات العلمية في هذا التل إلى العام 1913، حيث قام فريق فرنسي من جانب متحف اللوفر في باريس برئاسة شارل فوسي ببعض عمليات التنقيب في هذا التل، لكن نتائج هذا التنقيب لم يعلن عنها أبدا. وفي خلال 10 مراحل من التنقيب من العام 1983 إلى العام 1999، حيث خضع ما يقرب من 14 ألف متر مربع من هذا التل إلى التنقيب، تم الكشف عن واحد من أقدم عصور الحضارة البشرية، كما اكتشف في داخله سور طويل بارتفاع 9 أمتار وبرجان ضخمان منقطع النظير.
وفي خلال التنقيبات العلمية التي أجريت طيلة تلك السنين، تم التعرف على مدينة كبيرة من نوع المدن الشطرنجية في داخل تل هجمتانا. منشآت هذه المدينة الأثرية عبارة عن طرق تفصل بينها مساحات متساوية ومتزاوية مع بعضها البعض، ويوجد في الحدود الفاصلة بينها وحدات بناء متقارنة مع بعضها البعض. وتضم هذه المجموعة النادرة فضلا عن تأسيسات شبكة المياه سورا طينيا يبلغ طوله زهاء 10 أمتار وتعلوه بعض الأبراج عند مساحات معينة. مواد البناء الرئيسة المستخدمة في تشييد هذه المدينة الأثرية هي الطين الخام ومن الآجر في بعض الأقسام. وقد تم الكشف طيلة عمليات التنقيب عن آثار قيمة ومنقطعة النظير يزين البعض منها متاحف العالم المعروفة مثل متحف برلين في ألمانيا ومتحف اللوفر في باريس ومتحف المتروبوليتين في نيويورك، فضلا عن المتحف الوطني الإيراني ومتحف هجمتانا، حيث يحتفظ فيه بمجموعة من اللقى الأثرية في موقع هجمتانا.
مستمعين الأطائب، شيد متحف هجمتانا في الستينيات ويتألف من طابق واحد، وهو يمثل مبنى قديما بمساحة 6000 متر مربع، ويضم الصالة الرئيسة والبهو وممرين، كما عرضت الأثار الثقافية والتاريخية المختلفة في مركز الموقع الأثري للزائرين والسياح. ويمكننا أن نقسم متحف هجمتانا من حيث المقتنيات والآثار القديمة إلى قسمين، تاريخي وإسلامي. والأشياء في كل قسم هي حصيلة عمليات تنقيب جرت على مر السنوات الماضية في سطح التل وداخل ورش هجمتانا، كما أضيف عدد آخر إلى المتحف عبر الشراء والإهداء أو الوقف. وتشكل الآثار الحجرية والفخارية معظم آثار المتحف ومقتنياته، وتضم مقتنيات المتحف وآثاره قسمين خاصا وعاما على مستوى المحافظة. وقد عرضت في هذه المجموعة الآثار الحجرية والفخارية والعظمية والمعدنية من عصور ما قبل الإسلام وبعده.
يتم الاحتفاظ في الممر والجانب الأيمن من المتحف بالآثار المكتشفة في هجمتانا، ومن أبرز هذه الآثار قواعد الأعمدة التي تعود إلى القصور الإخمينية، ومنها العمود الذي يعود تاريخه إلى عهد الملك أردشير الثاني، مع نقش بالكتابة المسمارية وختمين حجريين وزجاجة تعود إلى ما قبل الإسلام، ورأس ثور من الفخار يعود إلى العصر الإخميني.
مستمعينا الكرام، جولتنا بين رحاب المعالم التاريخية والثقافية لمدينة همدان سنستأنفها في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
Thank you. جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني الذي ولد ومات بجرجان، بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟ الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
كربلة يروي بشجن أعظم رواية، رفت راية الحمراء على العالم هداية، من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، نهاية كربلة والمنتهى من هالبداية، مشان العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية، نتأسف جرح ذيك المشت بين الضحايا، زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا، مشت ويا الحرم عبر وحرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبر وحرايركم سبية، راية وسطع بالكون نوره، ورفت على البشر من كربلاء راية ظهوره، مشينا لحضرتك يا سيدي قبرك نزوره، ويزيد الطاغية كل طاغية نسحق غروره، كل شيعي ومحب يهوى علي واجب حضوره، يمزج بالدمع دمه ويصب